تشرف الله جل وعلا بيت نبيه صلوات الله وسلامه عليه وآله، فحرم عليهم أن يأكلوا من صدقات الناس لأنها شرعت طهرة للأموال، فهي بمثابة القدر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنها أوساخ الناس، وهو معنى قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا يجوز لآل البيت أن يأكلوا من الصدقة الواجبة بالإجماع، واختلف العلماء رحمهم الله في الصدقة غير الواجبة، هل يجوز لهم أن يأكلوا من صدقة نافلة على وجهين: أصحهما أنه لا يجوز لهم أن يأكلوا حتى من الصدقة النافلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن سلام وهو يهودي فأعطاه شيئا من الطعام قال له: إنها صدقة. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وأمر الصحابة أن يأكلوا، ثم جاءه في اليوم الثاني بطعام فقال: إنه هدية. فأكل صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يأكلوا معه، فدل هذا على أن النافلة حكمها كحكم الفرض، وأنه لا يجوز لهم أن يأكلوا من الصدقة إذا لم تكن واجبة، كما لا يجوز لهم أن يأكلوا من الصدقة الواجبة. وهنا ينبه على صنيع بعض العوام والرعاع، وقد يصنع بعض طلاب العلم ذلك أصلحهم الله، فإنه قد يمتنع الإنسان من أهل البيت، يمتنع من أكل طعام إنسان قد تصدق به على الناس، فيمتنع ذلك الرجل الذي يكون من آل البيت، فإذا امتنع سأله الرجل عن امتناعه فذكر أنه من آل البيت، فربما وبخه ولعنه، وهذا لا يجوز، فإنه حق من حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي حفظه لهم، وهو تشريف وتكريم من الله جل وعلا، ويقبح الأمر إذا صدر من طالب علم، فربما اتهم الرجل بالكبر أو بنحو من ذلك مما لا يجوز، فإنه من الأمور التي تأبدهم الله جل وعلا بها، فينبغي إكرامهم وإجلالهم. ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حق عظيم، إذا كانوا من أهل الطاعة على عموم المسلمين وخصوصهم، وقد تكلم العلماء رحمهم الله في ذلك بكلام مستفيض، ينبغي على طالب العلم أن يكون على إلمام به، وقد أضاع الناس في هذا الزمان هذا الحق لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما وجد من يشكك ويطعن في أنسابهم، فالمقصود أنه ينبغي رعاية هذا الحق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فلما جاءه الصعب رضي الله عنه بهذا الجزء من حمار الوحش كان هدية من الصعب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على مشروعية الهدية وأنه يجوز للإنسان أخذها، ولكن بشرط ألا تكون لغرض محرم، وذلك كالهدية التي تقع من الأفراد ومن عوام الناس إذا طلبوا بها الوصول للمحرم، كهدية القضاة ونحوهم، فذلك لا يجوز، وفيه لعنة الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشى. فلا يجوز قبول الهدايا التي يقصد بها استباحة الحرام أو إضاعة الحقوق الواجبة والأمور المفروضة، وشدد العلماء رحمهم الله في قبول الهدية من العمال، فإذا كان الإنسان مسؤولا عن العمال فإنه لا يجوز له أن يقبل الهدية ممن تحت يده. فلو تولى المعلم تعليم الطلاب فإنه لا يجوز أن يأخذ منهم الهدية، لما في ذلك من التوصل للأمور المحرمة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ولى الرجل الصدقة جاء إليه عليه الصلاة والسلام فقال هذا لي وهذا لكم، فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه ثم قال ما بال أقوام نستعملهم على مال الله فيقولون هذا لي وهذا لكم، هل لا جلس في بيت أمي فينظر أيهدى له أو لا يهدى؟ فقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه ما أهدي للعامل إلا لمكان العمل. ولذلك قال العلماء إنه إذا أهدي للعامل كالموظف ومن في حكمه وجب عليه أن يرد الهدية ولا يقبلها، لأنها يتوصل بها إلى الحقوق المحرم إلى إضاعة الحقوق أو ارتكاب المحارم، والأمر في القضاة ونحوه ما شد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية إذا بدرت الدلائل وتبينت أن صاحبها لا يريد إلا وجه الله. والهدية نوعان: هدية ينال بها الأجر والمكرمة من الله جل وعلا، وهدية يقصد بها وجوه الناس كما قصد به وجه الله جل وعلا فصاحبه مأجور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، فدل على أن الهدية طريق إلى المحبة، ولا طريق إلى الجنة إلا بالمحبة، فدل ذلك على مشروعيتها واستحبابها. وهناك نوع من الهدية حرمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يهدي القليل قلبا للكثير، وذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا تمن تستكثر، فقد كان من عادة العرب في الجاهلية وصدر الإسلام أن الرجل إذا كان عظيما في قومه جاءه الرجل الضعيف الفقير فأهدى إليه شيئا قليلا، والمقصود أن يكافئه على الهدية. فهذا النوع من الهدية حرمه الله جل وعلا على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم الحمار على الصعد، فلما رده تغير وجه الصعد رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن رد الهدية يكسر خاطر المهدي ويحدث في قلبه شيئا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم إنا لن نرده عليك إلا أنا حرم، أي السبب الذي رددنا من أجله هديتك أنا محرمون وقد صدت من أجلنا. ولذلك قال العلماء في هذا دليل على أن الحلال إذا صاد من أجل المحرم لم يجد للمحرم أن يأكل من الصيد، وهو حرام عليه لأنه في حكم صيده لذلك الصيد. وفي هذه العبارة مسألة، وهي أنه يشرع للإنسان إذا أجاب بحكم أو فعل أمرا وانكسر خاطر الإنسان أن يطيب خاطر من كسر خاطره بالرد، وذلك من كريم الخلال وجميل الخصال التي يحبها الله الكريم المتعال. والله تعالى
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حاج من حجاج بيت الله الحرام رأى ضبا فذهب يصطاده وتمكن منه ولكنه لم يقتله، ولكنه أصابه بجروح طفيفة، ثم أمسكه بعد ذلك وأخذه منه ولي أمره فباعها في مكة، فما حكم حج هذا الحاج؟ وهل وقت إصطاد الكفارة موسع؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تسأل أخي في الله عن رجل حج فرمى ضبا ثم جرحه ولم يقتله، وأمسكه ثم أخذه ولي أمره إلى آخر ما ورد في السؤال، هل الحج صحيح؟ الجواب نعم، أن كونه صاد هذا الضب وجرحه وعقره لا يوجب فساد حجه، وإنما يجب عليه إذا قتله الضمان، أما إذا لم يقتل فإنه يعتبر معتديا لحد الله جل وعلا بأذية ذلك الضب، ويلزمه الاستغفار والتوبة، والله تعالى أعلم.
أتابكم الله. كفارة
ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، لأن الكفارة في القتل، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من المعنى، والقاعدة أن الحكم إذا رتب على شرط لا يقع دون وجود ذلك الشرط، وبناء عليه فإن القتل لم يقع، وإنما يختص الحكم بما إذا وقع الإزهاق والقتل، وعليه فإنه لا شيء عليه، ما ضمان عليه إلا الاستغفار والندم لله تعالى.
أثابكم الله، فلو قتل صيدا فهل وقت الكفارة موسع؟
إذا قتل الصيد فإنه يكفر ما دام قادرا على الكفارة، فيستوي في ذلك أن يكفر في حال حجه أو بعد حجه، فلو كان أثناء حجه ليس عنده المال الذي يستطيع أن يشتري به وأراد أن يصوم فليصوم، ولا حرج عليه، ولا يجب عليه تأخير الكفارة إلى بلده حتى يخرج العدل هديا إلى الكعبة، وأمر الكفارة يتضيق عليه إذا كان قد وسعه ذلك، أما إذا لم يسع كأن لا يستطيع أن يشتري ولا يستطيع أن يصوم فإنه ينتظر إلى بلوغه إلى بلده فيفعل ذلك، ثم يبعثه فيكفر عن ذلك ويبعث بكفارته إلى البيت إن كانت هديا أو طعاما، وإلا فإنه يصوم عدل ذلك كما ذكرناه، الله تعالى عنه.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل يلزم المحرم الذي أشار إلى الصيد أن يخرج شبيهه من بهيمة الأنعام، أم أنه لا يأكل منه فقط؟
هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين، فقال الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما: إن المحرم لو أشار للحلال على الصيد أو أمر ولم يأمر أن يحمل على الصيد فقام الحلال وقتل الصيد ولم يكن عالما به إلا بعد إشارة المحرم، أنه لا يحل له الأكل، وأما الضمان فلا يجب عليه. وذهب الإمام أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع إلى القول بوجوب الضمان على المحرم إذا أشار إلى الصيد، وظاهر الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقال: هل أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال الإمام أبو حنيفة ومالك: إنما سأل عن ذلك لكي يبيح لهم الأكل، وهذا السؤال مرتب على الأكل، لأنهم استنكروا الأكل ولم يستنكروا وجوب الضمان، والقاعدة أن اعتبار موجب السؤال في الحكم متعين، ولذلك موجب السؤال في كونهم أكلوا وهم محرمون وامتنعوا من بقية الأكل لمكان الشك في كونهم يأكلوا أو لا يأكلوا، فوقع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها في حكم الأكل، ولذلك تبقى ذمة المحرم على الخلوء، للقاعدة أن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، والأصل براءة ذمة المحرم من الضمان، الأمر الثاني الذي يدل على إسقاط الكفارة أن المباشرة تسقط حكم السببية في القتل، وهي قاعدة اعتبرها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن المباشرة في القتل تسقط حكم السببية، وهنا الذي باشر القتل هو الحلال والسببية إشارة المحرم، فتسقط السببية لمكان المباشرة، وهي قاعدة تفرعت عليها مسائل كثيرة من مسائل القتل. ولذلك يقوى مذهب من يقول إذا أشار المحرم للحلال على الصيد ولم يكن هو القاتل حقيقة أنه لا يجب عليه القتل. ثم إن ظاهر القرآن يدل على رجحان هذا القول، فإن الله قال ومن قتله منكم متعمدا، فجعل الحكم مرتبطا بالقاتل نفسه، ولم يجعل محيم القاتل أو المتسبب في القتل منزلا منزلة القاتل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول هل أبا قتادة عندما صاد الحمر صادها من أجل أصحابه؟
أما أبو قتادة فظاهر أنه صاد لنفسه وليس لأصحابه، وهذا واضح أنه لما سألهم أن يعطوه الرمح لم يعطوه، فدل على أنه قاصد لنفسه. الأمر الثاني أن الأصل في الصائد إذا صاد لنفسه أصالة ولغيره تبعا، فإنه من المعلوم أنه كلما كانت الرفقة مع بعضها أن الإنسان إذا صاد أو وجد صيدا أن يكون في حسانه أن يكون طعمة للمحرم، لكنه لم يصد أصالة لأجل المحرم. وفرق بين أن يكون ذلك بالتبع الذي لا يقصد وبالتبع الذي وبالقصد أصالة، فإذا قصد الحلال المحرم أصالة كحال الصعد صاد من أجل أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حرم. أما لو صاد الإنسان في رفقة المحرمين وكان قصده أن يطعم من ذلك الصيد أو يعقر الصيد ويستفيد من عقره فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ إذا هجم على شخص حيوان بري فقتله وهو محرم فماذا يكون عليه وجزاكم الله خيرا، علما بأن الحيوان من الحيوانات التي تؤكل؟
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما مد منها فاصنعوا به هكذا. فبهيمة الأنعام قد تتوحش في بعض الأحيان، كالحال في الفحل من الإبل إذا هاج فإنه يكون أشبه بالسبع العقور، ولذلك يشرع في هذه الحالة قتله والدفع عن النفس. ولو أن إنسان هاج عليه بعير فقصد عقره فعقره وطعنه في أي موضع وقتله فإنه يباح أكله وينوي بذلك الزكاة ولا حرج عليه. أما بالنسبة للمحرم فإنه يجوز له دفع الصائل من الحيوانات المستأنسة والمتوحشة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، فوصفهن بكونهن فواسق. ولذلك قال بعض العلماء كل ما هجم على الإنسان فدفعه نزل منزلة العقور، هذا على قول بالقياس. وهناك قول يقول إنه يدفع عن نفسه دفع ضرر ويجب عليه ضمان ذلك الصائل إذا كان من المتوحش. أما إذا كان من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر فإنه في هذه الحالة إذا عقرها لا يجب عليه الضمان لأنها ليست بصيد ولا أخذة حكم الصيد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ ذكرت أن السائق إذا صدم الطير فعليه ضمانه، فما حكم من صدم الطير في سيارته وهو لا يدري؟
إذا لم يدري مطلقا هذا ليس عليه شيء، لأن التكليف مرتبط بالعلم، فإذا كان صدم الإنسان أشياء من هذه ولم يعلم إلى أن توفاه الله هذا لا يسأل عن حاله لأنه لا يكلف إلا ما في علمه. أما إذا صدم شيئا منها وقتله وعلم به فإنه يحتكم إلى عدلين في الموضع الذي قتل فيه إذا تيسر له ذلك، وإلا رجع إلى العدلين في المكان الذي أراد السؤال فيه كقضية عمر رضي الله عنه وأرضاه مع عبد الرحمن بن عوف حين جاءه السائل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم، وقال لعبد الرحمن بن عوف قم، فقال السائل: سبحان الله، أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم حتى يستعين بغيره؟ فقال عمر رضي الله عنه: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قال: أتعرف من هذا الرجل؟ قال: لا. قال: والله لو كنت تقرأ القرآن أو تعلم من هذا الرجل لأوجعتك ضربا، إن الله جل وعلا يقول: يحكم به لواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف. المقصود أنه يحتكم إلى العدلين، إذا وقع من الإنسان أنه صدم الطيور كأن يكون صدم طيرا أو أكثر، فإنه يحتكم إلى عدلين، والعدلان يقرران نظير الطير على حسب ما هو يعني معتبر، ينظران في أقرب الأشياء إلى شبه ذلك الطير إن كان من الطيور. قيل إن الحمامة تنزل منزلة الشاة، وفيها قضاء لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم العصافير قال: يعدل إلى الطعام ولا مثل لها من بهيمة الأنعام. العصافير ينظر إلى قيمتها، فيقدر مثلا العدلان ينظران في قيمة العصافير، فرضنا أنها 3 عصافير أو 4، ينظر في قيمة العصفور الواحد لو بيع كم قيمته، فإذا نظر إليه وعرف يعني قدره قالوا مثلا كل عصفور 10، ف3 عصافير 30. ثم ينظر إلى الأرز مثلا الصاع بكم؟ 5، فهذه 30 ريال قيمة العصافير، والصاع تعدل من الطعام 6 آصع، فيقال له: أخرج 6 آصع طعمة للمساكين. قال بعض العلماء: يخرجها في مكة طعمة للمساكين، وقيل يخرجها في أي موضع كالحال في فدية الحج. وإذا قال: ليس عندي ما أشتري به هذه الآصع، أو لا أريد أن أتصدق بالطعام، نقول له: عدل ذلك صياما، فنصف الصاع عن يوم، ف6 آصع تعدل 12 يوما، فيؤمر بصيام هذه الأيام، ويخير بين أن يصوم هذه الأيام وبين أن يخرج الطعام الذي ذكرناه. هذا إذا لم يكن له مثل، فإذا قتل الطيور التي لا مثل لها يعدل إلى الطعام، أما لو قتل الحمام كما قلنا ففيه قضاء الصحابة، فيؤمر بالمثل، والله تعالى أعلم.
هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة كبيرة في السن 60 عاما، أعيش بالمملكة، وعندي 2 من أخواتي يعيشن في بلد آخر، وقد بلغني أنهن في حالة صحية سيئة، وأولادي الرجال لا يستطيعون السفر معي لعذر شرعي، فهل تجدون لي رخصة يا فضيلة الشيخ في السفر وحدي؟ وأفيد فضيلتكم أنه يوجد حولهن ناس من أقاربنا ظروفهم صعبة لا يستطيعون مساعدتهم، كما أفيد فضيلتكم أنني لم أرهن منذ 8 سنوات تقريبا، وأخشى من القطيع، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، على هذه المرأة أن تنظر في محارمها، فإن كان محارمها الموجودون هنا لا يستطيعون السفر معها البتة، أو تعذر عليهم أن يسافروا معها، ولم يوجد أيضا لأخواتها أبناء يمكنهم الحضور إلى هنا والسفر معها محارم لها في السفر، بمعنى أنه تعذر وجود المحرم، ثم إن أخواتها محتاجات إلى حضورها، ولا يوجد من يقوم عليهن، ويخشى عليهن الضرر كما ذكر في صحتهن، فلا حرج في سفرها، ولكن تأخذ بالشيقة، فإذا أمكنها السفر في الطائرة مع رفقة مأمونة من النساء سافرت ولا حرج، فإنه يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم عند وجود الاضطرار، كما ثبت في الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون محرم، وهذا أصل. وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها لما تخلفت في هوجج، لما تخلفت ونامت وسر النبي صلى الله عليه وسلم والجيش معه، وجاء صفوان بن المعطل وهو أجنبي ليس بذي محرم منها، فركبت معه، وذلك لمكان الاضطرار والحاجة. فإذا خشي على النفس أو تعلقت حياة هذه الأخوات لهذه المرأة وكان وجودها أو سفرها إليهن فيه رعاية لحالهن ودفعا للضرر المتوقع على صحتهن وأنفسهن فلا حرج في السفر، وذلك بالشروط التي ذكرناها: أولا تعذر المحرم، وثانيا خوف الضرر على هذه على الأخوات بالصورة التي ذكرت في السؤال، فإذا وجد ذلك فلا حرج فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز إذا خاف الحاج من فوات وقت العشاء يوم عرفة أن يصليها في عرفة وذلك للزحمة الحاصلة في النفرة؟
قال بعض العلماء: إن صلاة المغرب والعشاء لا تصلى كل منهما إلا في المزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أمانة، فقال في هذه الليلة خاصة لا تصلى المغرب ولا يصلى العشاء إلا في هذا الموضع، حتى قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، ويعني هذا ما يدل على أنه كان يعمل السنن لو صحت عنده، يقول إنه لا يجوز لأحد أن يصلي قبل عرفة ولو خشي فوات الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أمامك. والصحيح أنه إذا خشي فوات الوقت أنه يصلي في الموضع الذي هو أقرب المواضع إلى مزدلفة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك، كقوله للصحابة: لا تصل العصر إلا في بني قريظة، أي المراد به أن الإنسان يبادر إلى النفر حتى يجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم إن جاء في أول الوقت هو وقت المغرب إلىهما، وإما جمع تأخير إن جاء في وقت أخراهما، فيؤخر الإنسان العشاء ولو إلى بعد منتصف الليل على الصحيح من أقوال العلماء، ويتأخر في ذلك حتى يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هذا آخر يقول: هل الأفضل في حق الحاج في ليلة مزدلفة أن يوتر أم السنة أن ينام دون الوتر؟
نحن ذكرنا هذه المسألة وأن الصحيح أن يوتر، أولا لعموم السنة: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا قبل أن تصبحوا، فإن هذه النصوص لم يقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليلة النحر، لم يستثن، وقد قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الأمر الثاني أن من قال بإسقاط الوتر قال لأنه لم ينقل، وعدم النقل لا يدل على عدم الوجود، بدليل أن ركعتي الفجر لم ينقل إلينا أنه صلاها، وبالإجماع يشرع صلاة ركعتي الفجر مع أنها لم تنقل، فدل هذا على أنه يشرع أداء الوتر ليلة النحر، وهو قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم أنه يشرع أداء الوتر ليلة النحر وأنها لا تستثنى، وأن مراد بن عمر لم يسبح أي لم يصلي الراتبة، ولذلك قال: لم يسبح على إثر واحدة منهما، وهذا هو الصحيح أن المراد به السنن الراتبة، لأنه هو المعهود المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا السؤال تكرر كثيرا: هل يجوز الجمع بين النيتين في الصيام مثل صيام الأيام البيض والست من شوال، وجزاكم الله خيرا؟
صيام الأيام البيض قال بعض العلماء إن المراد بها حصول الفضل بمضاعفة كل يوم حتى تكون عدل الشهر، لأن الحسنة بعشر، ولذلك تكون مثابة 30 يوما، فكأنه صام الشهر كاملا. وفيها علة ثانية وقد أشار إليها الحكيم الترمذي رحمة الله عليه في كتابه المنهيات، قال: إنه أمر بالصيام 3 أيام البيض لأن الدم يفور في هذه الأيام، ولذلك لاكتمال ضوء القمر، ولذلك يكثر أرق الناس في هذه الليالي، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة الطبية بقوله: فإنهن يذهبن وحر الصدر. قيل وحر الصدر المراد به الحقد الذي يكون في الصدر، وقيل ضرر الدم وشدته حين يكون في هذه الأيام التي هي الأيام البيض، فإن لياليها كما قلنا يعظم فيها الأرق، ولذلك بناء على هذا يكون مقصود الشرع حصول الصيام في هذه الأوقات. وإذا قصد إيقاع الصوم الذي هو ليس بمفروض، قصد إيقاعه في الزمان، فأوقع المكلف فيه صيام فرض أو نفل بنية ثانية حصل الاندراج، لأن مقصود الشرع يقع بالصيام، ولذلك يقوى اندراج 3 البيض تحت الأيام 6، ويقوم براد الاثنين والخميس تحت الايام الست، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد ان يعرض عملي وانا صائم، فمن صام يوم الاثنين والخميس في نية الست فانه يعرض عمله وهو صائم، فتتحقق فيه العلة فيشرع له ذلك. الله تعالى اعلم.